أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد الأمين والنور المبين والصفي النجيب محمد وعلى آله صفوة أصفياء سلالة النبيين. كنا في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في توصية من وصايا الباري تعالى في بني إسرائيل، وهذه الوصايا كما مر هي سنن محكمات عبرة لكل الأمم ولا سيما للأمة الإسلامية، ومن ثم كما مر مرارا كرارا أنه لم تذكر تفاصيل عن أمم في السور تكرارا وتكثارا وتركيزا كالتي ذكرت عن بني إسرائيل، وذلك لتجانس وتسانق العبر ما جرى فيهم مع ما يجري في الأمة الإسلامية أو في الأمم بالتالي، الأمم الراهنة واللاحقة. ومن ثم ورد في روايات مستفيضة بين الفريقين عن النبي وعترته هذا التأكيد، الاعتبار والعبرة بما جرى في بني إسرائيل، لو دخلوا كذا لو. على كل هذا مر عن بحديث مر به، لذلك هذه التوصيات أكيدة ومهمة. هنا هذه التوصية منه تعالى وإذ يعني اذكروا هذه النعمة، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، مو العذاب فقط، سوء العذاب، ففي عذاب وفي عذاب سيء، سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهنا الكلام أن الباري تعالى أراد أن يبين أن التغيير الذي حصل هو من فعله الخالص تماما، مع أن نفس الآيات والسور القرآنية تبين أن لبني إسرائيل أيضا دور، استجابوا للنبي موسى كذا فلان ولو بعد التي والتي، لكنه بالتالي دور. فمر بنا أن هذا يشرح عملية نفي الجبر ونفي التفويض في التغيير الاجتماعي أو قول التغيير الحضاري أو التغيير السياسي أو التغيير الأمني والعسكري، لأن الآية تتعرض لأبعاد عديدة، والظلم الذي كان يسام به بني إسرائيل من أبعاد وزوايا عديدة. فهنا الباري تعالى يقول هذا التغيير، هذا الفرج، هذا الظهور الذي حصل لكم كله فعل الله، ولكن بسنة عدم نفي الجبر وسنة نفي التفويض. لذا هذا البيان القرآني والبصيرة والهدي القرآني واضح أنها أمر مسيس ولصيق بالفرج والظهور في الأمة الإسلامية. أصلا هذه الآية كأنما حول ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، حجة ابن الحسن العسكري هذه، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، فراعنة الحكام في الأمة الإسلامية من وإلى يومنا هذا يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب. بالتالي أيها المؤمنون، هناك سنة إلهية للظهور والفرج. فعل الفعل والظهور والفرج هو فعل الله، لكن طبق سنن. سنة تشرح هذه السنة في سور عديدة أخرى، لأن البحث كما مر بنا في هذا المنهج ليس بحث موضوعي فقط، بل بحث منظومي في منظومة هذا المحور ونظام هذا المحور، وهذا بحث أوسع من البحث التفسير الموضوعي. يعني موضوعات قد تكون متعددة كثيرة متخالفة، لكن تبقى منظومة واحدة ومحور واحد، عمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن كمحور. ومر بنا أن نفي الجبر والتفريط درجات، الشيء على كل المؤسف الموجود في الاعتقاد أو التعامل مع هذا الاعتقاد بظهور وفرج الإمام الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله عليه، أو في فصوله العديدة وأبوابه العديدة، يلاحظ أن النظرات والبحوث حتى من الخواص إما تراها تأخذ طابع جبري أو تأخذ طابع تفويضي. فلاحظ عندنا هنا ضوابط في البين مرت بنا، أن الجبر درجات والتفويض درجات، هذه نقطة مرت بنا. بعد نقطة أخرى مرت بنا كضابطة، أن هذا الأصل الاعتقادي تلقائيا له انعكاسات وظلال، ظل يعني وظلال بالكسر أخت الطاء، وظلال وانعكاسات وتلوينات للقوالب الفقهية. يعني نحن يمكن أن نرسم في الفقه بصراحة، يمكن أن نرسم في الفقه فتاوى ترسم حالة جبرية خفية في التغيير الاجتماعي، كما أنه كثير ربما يفسر التقية بنمط يعني ينسجم مع الجبر لا مع الاختيار والمسؤولية. كيف أنه الفقهاء كالمحقق الحلي في الشرائع مثلا إذا جت قاعدة جت رواية يقول هذه أشبه بأصول المذهب وقواعده، ألا يعبر صاحب الشرائع؟ أو يقول هذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، وين أصول؟ ما المراد من الأصول؟ الأصول ليس القواعد الفقهية فقط، المقصود حتى الأصول الاعتقادية والقواعد الاعتقادية. لما؟ لأن العقائد مهما يكون تكون كالمظلة الدستورية لقوانين الفروع، ما يمكن تكون منظومة القواعد الفقهية تقرأ بقراءة تصطدم مع أصل اعتقادي، ما يمكن. الآن كيف نوازنها؟ طبعا الموازنة صعبة ودقيقة. التقية في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه جملة من الأعيان التابعين أو خواص قد تؤخذ عليهم ملاحظة من روايات صادرة عن الإمام الصادق أن يفسرونها بشكل جبري. طبعا جبر خفي مو جبر جيد، طبعا هذا كلام. كما أن في قبال ذلك الإفراط في طرف آخر الإصلاح والإصلاحيون كذا يصيغون منظومة الوظيفة الفقهية الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك بطريقة تفويضية ولو تفويض خفي. وهي درجات اكتشاف الجبر الخفي في القراءة الفقهية أو في المنظومة الفقهية في الاستنباط الفقهي أو في الاستنباط الأصولي، الفقهاء بين بعضهم والبعض يتسابقون، الفقهاء بين بعضهم والبعض يتبارون مرارا كرارا. مع الأخوة في بحث الفقه والأصول ذكرنا أنه ربما أعظم ضابطة ذكرها القرآن وأهل البيت صلوات الله عليهم في الدين هي ماذا؟ خذ ما وافق الكتاب والسنة، سنة المعصومين، واطرح ما خالف الكتاب والسنة. أعظم ضابطة زين الكتاب والسنة، يعني محكمات الكتاب ومحكمات السنة كما نقح هذا البحث. محكمات الكتاب ومحكمات السنة أحكم المحكمات، إحكام الفروع بالأصول، كما أن لا إحكام للأصول إلا بالفروع، يعني ارتباط الفروع بالأصول. أما واحد يتضلع في المعارف وصفر اليدين في الفقه، هم نفس الشيء، قل أعوذ بالله زيغ. أو يتضلع في الفقه من دون أن يتضلع في العقائد أيضا كذلك، يعني إخفاق. لابد منهما. المقصود هنا أن أعظم ضابط ما وافق الكتاب والسنة، يعني ما وافق أصول الكتاب والسنة، هذا مما يملي أن القراءة للوظيفة الفقهية، سيما الوظيفة الفقهية السياسية أو الاجتماعية أو الحضارية، ليس فقط عندنا فقه فردي الآن بالنسبة لمشروع صاحب العصر والزمان، هذا مشروع عقائدي ومشروع حضاري ومشروع اجتماعي ومشروع عدياني ومشروع سياسي ومشروع أمني ومشروع عسكري. بكل صراحة مشروع منفتح على أصعدة كثيرة. ونصرتي لكم معدة، معدة لو مجمدة، معدة يعني أعدوا. أين أعدوا؟ شوف في كل زيارات أهل البيت ونصرتي لكم معدة، أنا أقولها وكيف لست بصادق في منهجي. أين أعداد؟ الإعداد أين؟ معدة. وأي حجم لمشروعهم؟ مشروعهم قرية أو ناحية أو أسرة أو مشروع كل الكرة الأرضية؟ مشروع بهذا الحجم أين أعدادي أنا لي لهم؟ ماذا أنهج بأي شيء أنا؟ ونصرتي لكم معدة، أي أعداد؟ أعددت الضعف والاستكانة والسكون، أعددت اللا تدبير اللا تفكير، أعددت السذاجة الأمنية، فأعددت عدم الدهاء الأمني في البساطة والسذاجة أعددت ضعف القوة في الجانب الأمني، في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفكري، في الجانب الفلسفي أمام فلسفات العدو. هذا الذي أعددته لنصرتهم، لبئس مع الداعية. نصرتي لكم مع الداعية نصرة، وسيما مشروع هكذا. إذن البحث حساس جدا. لاحظوا كمثال ثورة زيد الشريف، قراءات محتدمة حتى في الوسط الخاص لتفسير ثورة زيد الشريف، وفعلا ملف معقد أداره بدهاء إلهي جعفر بن محمد الصادق. كل ما تسبره تشوف، شوف هاي الجر والتفويض في قراءات الوسط الداخلي، ملحمة مهمة وشواهد متعاكسة. حتى أحد الباحثين الأخير قبل ربما 10 سنوات لدي كتب كتاب في زيد الشهيد، ربما طبعه وكتب، قال لكن الروايات متناقضة متعارضة. قلت له هذا هو عدم الالتفات إلى منظومة التوافق التدبير. مثل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ننفي دارنا الجبر من جهة ونقع في التفويض من جهة، ننفي التفويض من جهة وقد نقع في الجبر من جهة. وهلم جرى أيما كان. لاحظوا الآن حتى لتفسير إذن ونصرتي لكم معدة، ما يمكن أن نفسر ظهور صاحب العصر والزمان حجة ابن حسن أنه الآن. لاحظوا القراءات الموجودة عن علائم الظهور مرارا ويا الإخوان، حصلت مداولة لهذه لهذا المطلب، أنه نقرأ علامات آخر الظهور والعياذ بالله، نقرأها بمعنى كعوذ بالله عوذ بالله، كأنما الأئمة منجمين، أئمة أهل البيت منجمين، أئمة أهل البيت متنبئين كالمنجمين. علائم الظهور التي يسردها أئمة أهل البيت لأجل أن كالمنجمين، علامة هكذا تقع هكذا تقع هكذا تقع، وأنت تتفرج وتطمش وتندر كيف ما تريد. وهذا معنى علائم الظهور، وهذا الجار للأسف في كتب كثيرة كتبت في الوسط الخاص. والحال علائم الظهور يعني معناتها مواد ومعطيات وقواعد بيانات، أنت كمسؤول، أنت كمجموعات مسؤولة، نعطيكم مواد وقواعد بيانات مسح للطرف الآخر، فماذا أنتم صانعون؟ هاي القراءة وين؟ ديك القراءة وين؟ مو معناتنا مجبرين ان هاي تقع او ما تقع. لذلك في روايات اهل البيت تاكيد تاكيد بان السفياني محتوم وفيه البداء. ليش يقولون فيه البداء؟ لما يصر الامام الصادق ان فيه البداء؟ يعني هذه مو جابر، دي قواعد بيانات مواد. مثل الان عين عسكريه تستطلع لك الطرف الاخر، تقول لك عدته كذا 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 كذا، يعني النصر حليفه لو لا، يعني انت استعد بقدر ما تصدع العدو. أنا أعطيك بيانات للعدو كي أنت تستعين، ما هو لا تقول أنت من عقيدة شعارك وشعار عقيدتك نصتي لكم معدة، أين أعدادك؟ كثير من طوائف الروايات تقرأ بقراءة جبرية، مو بس علائم الظهور، قراءة الروايات المستفيضة قد تكون متواترة. كونوا أحلاس بيوتكم، هي طائفة طائفة أخرى التقية، رواية التقية. دي أحلاس بدون معناها اللغوي ما هو؟ لا تحرك ساكنا، هو اللطيف بعد الألفاظ بعد كده، لا تحرك ساكنا ولا يدا ولا رجلا وكذا وكذا حتى تسمع الصيحة كثير. الكثير يقرأها بشكل واضح، تفرج وتطمش وكون في قلعة بيتك حتى يأتيك صاروخ من داعش وهاون ويقطع عليك وكان الله غفور رحيم وشهيد مستشهد. ربما البعض يقرأ هكذا، هاي معنى أحلاس بيوتكم. اذهب إلى المعنى اللغوي لمعنى الحلس ما هو، وأي بيت المراد؟ بيت من طين وحجر، لو بيت من فكر وعقيدة، في بيوت أذن الله أن ترفع. بيوتكم، من هم بيوتنا؟ أهل البيت لو غيرهم. يعني لا تكن ساذجا تأخذ بك التيارات الفكرية والمناهج الإصلاحية شرقية وغربية يمين وسار، استقم على أهل بيت النبوة. بيوتكم هذه بيوتنا، وبيوتنا من مدر وحجر. وما معنى الحلس؟ معنى الحلس العنصر الخفي ذو الفائدة العظيمة في اللغة. عجيب، شوف المعنى وين مسخ من المعنى اللي يريدين أهل البيت من مسؤولية الاختيار وعدم الجبر والتفويض إلى مسؤولية جبرية استكانية سكونية تفرجية. يتطمش وين هذا المعنى ولا المعنى؟ هذا المسخ في المفاهيم خطير. رجعوا لي اللغة أصلا، معنى الحس ماذا والبيوت ماذا؟ لا تغرنك الصيحات والشعارات، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، عيد الحب، شوف طوب ولما جرى مثليين وما ادري شنو، لوطيين وسحاقيين وإباحة الجنس وما ادري شنو. التفت، ارجع لمنهج بيت اهل البيت. يبصروك بهالقاذورات هذه، ايش قد هي شيوعيه واشتراكيه وماركيه وديمقراطيه وليبراليه وداعشيه وباعشيه. لا، التفت، الزم. ولذلك هالتعبيرات، الزموا اهل بيت نبيكم، هذا البيت الذي لدينا. عند بيت آغا الزموا بيت نبيكم، اسكنوا ما سكنوا. يعني اذا ما هم امضوا تحرك معين، لا تروح تتبع الى ذاك التحرك، خلك في ضمن تحرك منهاج اهل البيت المرسوم المعلوم. اسكنوا ما سكنوا وتحركوا ما حركوا. هم اهل البيت سكون، اهل سكون ابدا معلوم سكون، لكن في منهاجهم لا نوي يتحركون بكل حركات شرقية وغربية، لا شرقية ولا غربية، حتى في الحلقات الداخلية محصوها. لتمحصن ولتغربلن غربلة، انتم الخواص، ولتمحصن تمحيصا ولتبلبلن بلبلة حتى يصفى منكم الخالص. انتم فيكم الامتحان، مو بعد غيركم. أنتم المنتسبين المنتحلين لمودتنا، فيكم امتحان، وبعد يمين وشرق وغرب. هذا معنى الزموا كونوا أحلاس بيوتكم. حلس آلة، راجعوها في اللغة، أنا ما أقدر أفصلها كامل. ينتفع بها من دون أن يعني من دون أن تكون بارزة العدو، حتى الصارخ إذا يجي يزاد فيها، وهي أنفع ما يكون في البيت. شوف شلون، يعني برنامج أمني في كيفية خدمة أهل البيت. لا تعتمدون الصخب والضجة وكشف المعلومات للعدو، هذا معنى الحلس. كن برغي، بوصل المعنى، كن درنفيس، كن مكان معين ينتفع بك لهذا المنهاج ولهذا المشروع لأهل البيت بشكل عظيم من دون أن يكون لك صعب. لا تستأكل بأهل البيت شعارات وغيره. هذا هو أيضا معنى التقية. التقية ليس السكون، تلاحظ التقية التي يشرحها الإمام الهادي، هذه طائفة رابعة الحين، ما دي ثالثة يعني يشرحها، فسرت بشكل جبري. بحوث الفقه يجب أن تصفى بألوان عقائدية مستقيمة، ولا تصير حتى القواعد الفقهية مقلوبة محرفة عن جادتها الأصلية. التقي عنده هالبيت صلوات الله عليه، لاحظوا ما يذكره الإمام الهادي صلوات الله عليه في زيارة جدة أمير المؤمنين يوم الغدير، كيف يفسر تقية يومين؟ لا سكون ولا استكانة ولا ضعف ولا وهن ولا موهن، أوهو هذا يا تقيان، لا وهن ولا موهن، يعني وهم يصيده، وهن نفسي ما يصيده، ضعف بدن ما يصيده. احنا تقيتنا لأجل الضعف، هذه مو تقية، هذا اضطرار، هذا ليس التقية. تقية خفاء في قمة القوة والنشاط، هاي التقية، ذاك اضطرار، ذاك الضعف، عاجز، إن لم يكن مقصر في المقدمات معذور، إن كان مقصر في المقدمات متواني في المقدمات أمره إلى الله، أي مو التقية. نتقي طبعا، لابد من طبقت التقية مثل في عمار بن ياسر طبعا صحيح، وفي مورد المعروف إلا أن تتقوا من تقاتل، بس في قمة النشاط ضعضع، لا وهن نفسي ولا ضعف بدني ولا تقصير في القوة لإعداد البدن، لإعداد في كل الواجبات والوظائف. نصرتي لكم معدة، مو وهني، مو كل يكون كل عليكم، ناصر لكم لو كل عليكم، طفيل عليكم، عون لكم أو وهن لكم، مدبر لكم أو مفشل لمشروعكم، وايد فرق. لذا كل ما يعاتبون الإمام الصادق والباقر شلون التقية كذا، قال يرجع التقصير إليكم أنتم، إن الله لا يغير، قال لو وجدت 20 14، كل الأئمة قالوا هذا المطلب، هاي الطائفة أخرى خامسة سادسة التفتوا لي تصب في قضية مسؤولية التغيير الاجتماعي أو التغيير السياسي أو التغيير الفرج والظهور، لو وجدت 14 20 صادقين ما يصل إلى درجة من المسؤولية وبعدين ها وهن يصيد نفسي، ومو بس وهن يصيد نفسي، يصير موهن، يجبل الناس والناس يجبلونه، يخذل الناس والناس يخذلونه، أوه ذعر دعش وصلت ما أدري شنو وصلت قاعد سويته، تخذل الناس والناس يخذلونه، تجبل الناس والناس تجبلونه، بدل تبث روح المقاومة روح الصلابة والجهاد، ما ندري شو الفزع شنو هذا يقول نصرتي لكم معدة، هكذا نكون نصرتي لكم معدة. إن الذين يحبون أن تشيع شنو الآية الكريمة؟ الفاحشة في المؤمنين، فاحشة أنواع، سمون الفاحشة أخلاقية، أحد أكبر الفواحش أعظمها اللا مسؤولية، شنو ما تدري شنو يصير، ما تدري أن لا مسؤول، شنو لي وما علي أنا وماذا أستطيع أن أفعل. أكبر فتنة ما يكون ناصر سهية، لا مو بس واهن، الأخطر موهن، صحيح هذا نصرتي لكم معدة. الطريق طويل، كم قرون عشنا في البرنامج ومسؤولون أن نتعرف ونفقه الدين على ما هو عليه، والكلام تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.